ومن جملة المسائل الفرعية مسألة إهداء الثواب للأموات أو انتفاع الأموات بأعمال الأحياء التي يعملونها ويهدونها إلى الأموات، وهذه مسألة فروعية. ولكن لها صلة بالعقيدة، وذلك أولا أن الخلاف فيها مع المبتدعة، فلأجل ذلك ألحقت بالأمور العقدية، وثانيا أنها من الأمور الغيبية، وذلك لأن الأموات في عالم غير عالمنا، في برزخ بين الدنيا والآخرة، وانتفاعهم بهذه الأعمال غيب عنا، لا ندري ولا نتأثر ولا يظهر لنا وجه الانتفاع جليا، فلأجل ذلك اعتمدنا فيه على الدليل، والأدلة التي اعتمدنا عليها وإن لم تكن قطعية الثبوت لكنها ظنية أو غالبية، فلأجل ذلك جعل هذا الباب في باب العقائد. وقد تقدم ذكر أمثلة، وكذلك ذكر الخلاف والجواب عما استدل به المخالف، وذلك لأن المخالفين من المبتدعة اعتمدوا على الآية التي في سورة النجم، قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقالوا: لا ينفع الميت إلا سعيه، أي عمله، كما لا ينفع الحي إلا سعيه أي عمله. وأجيب بأن الإنسان اكتسب الأصدقاء واكتسب الأقارب ونحوهم، فاكتسابه هذا يعتبر من سعيه، فإذا تصدقوا عنه أو دعوا له أو حجوا عنه أو استغفروا له أو نحو ذلك، فإن ذلك من آثار سعيه وكسبه في كثرة الأصدقاء حيث تودد إليهم بما جعلهم يخلصون له المودة. وأجيب أيضا لأن الآية في ملكية الإنسان، ومعلوم أنه لا يملك إلا عمله أو ماله، وأما عمل غيره فملك لصاحبه، لكن إذا تبرع به اعتبر ملكا لمن تبرع له به، ويقاس ذلك على المال. المال الذي تكتسبه هو ملكك وليس تملك غيره، ولكن متى تبرع لك صديقك بمال، متى أهدى إليك هدية أو أعطاك عطية وسمحت بها نفسه، فإنك تملك تلك الهدية وتدخل في ملكك وتنتقل من ملكه. فكذلك إذا عمل عملا صالحا كحجة وجهاد وصدقة ودعاء ونحو ذلك، وأهداها لفلان الحي أو لفلان الميت وجعل ثوابها له، فإن ذلك بمنزلة ثواب منزلة ملكه للمال الذي أهدي له. وأما الحديث الذي استدلوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع أمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا أيضا لا شك أنه ظاهر الدلالة، ولكن ليس المراد أنه لا ينتفع إلا بهذه الثلاثة، بل المراد أنه لا يجري عليه ولا يملك إلا هي. لكن متى تبرع له غير ولده بدعوة انتفع بها، متى تبرع له صديقه بصدقة عنه أو بحجة عنه أو بجهاد جاهده وجعل أجره لصديقه أو لقريبه غلام أو ما أشبه ذلك، فما المانع من وصولها إليه؟ لا شك أيضا أن ذلك يصل إليه. وقد اتفق المسلمون على أنه ينتفع بصلاتهم عليه، إذا ما توصلوا عليه انتفع بذلك، وينتفع أيضا بدعائهم له إذا زاروه في قبره ودعوا له انتفع بذلك. وكذلك إذا مر الإنسان على أهل القبور وسلم عليهم ودعا لهم انتفعوا بذلك، ينتفعون من دعوات الأحياء بأشياء كثيرة تنور عليهم في قبورهم وتزداد بها حسناتهم وتكفر بها خطاياهم. ولولا ذلك لما تصدق أحد عن أبويه ولا تقرب عنهما بشيء. وهذا ظاهر الحمد لله في أنه ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال. وقد سمعنا الخلاف بالانتفاع أو بإهداء الأعمال البدنية كالصلاة والصوم الذي هو عمل بدني محض. ذكر بعضهم أنه لا ينتفع بذلك، واستدل بحديث لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. ولكن وردت الأدلة في انتفاعه بالصوم في قوله عليه السلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولما جاءت امرأة وقالت: إن أمي ماتت عليها صيام نذر أو صيام شهر، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ عقب الله فالله أحق بالوفاء، أو فدين الله أحق بالقضاء. فأمرها بأن تصوم عن أمها، وسواء كان هذا الصوم فرضا أو نذرا فإنه أقرها إلى أن تصوم، بل أمرها بذلك وشبهه بقضاء الدين. وعلى هذا فمعنى قوله لا يصلي عن أحد أحد عن أحد أي لا يصلي عنه وهو قادر، يعني لا يوكل أحد أخاه يصلي عنه، يقول: صلى عني صلاة الظهر، أو صلى عني صلاة العشاء، أو وكلتك تصلي عني صلاة المغرب أو العصر أو نحو ذلك، أو وكلتك تصوم عني صيام هذا اليوم من رمضان أو ما أشبه ذلك وهو قادر، فإن هذا لا يجوز. وذلك لأن العبادة وجهت إلى الإنسان القادر، فلا يجوز له أن ينيب غيره، لا يجوز له أن يوكل من يعمل عنه ذلك العمل وهو قادر. وذلك لأن الحكمة في هذه العبادة ظهور العبودية على الفاعل، فأنت أيها العبد مكلف بأن تعبد، وهذه العبادة موجهة إليك، ولا بد أن تظهر آثارها عليك. فالصلاة فرضت على المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يؤكل من يصلي عنه، فإن تذلل المصلي يفوت بالتوكيل. المصلي يتذلل ويخشع ويخضع ويتواضع ويهدع ويقنع، ويظهر منه الخشوع والذل بين يدي ربه، وهذا لا يحصل له إذا وكل من يصلي عنه، فلا ينتفع بهذه الصلاة، ولا يحصل له بها تذلل ولا خشوع ولا تضرع وتمسك بين يدي ربه. وكذلك الصيام شرع لإظهار الامتثال بترك الشهوة لله سبحانه، بترك طعامه وشرابه وزوجته لأجل امتثال أمر الله. فإذا وكل من يصوم عنه ولو كان ولده، وأخذ يأكل ويشرب والناس ينظرون في شهر رمضان مثلا، اعتبر غير متقدر لأمر الله ولم يجزي عنه توكيله. فلأجل ذلك قالوا لا يوكل في العبادات البدنية التي الحكمة منها إظهار الاستكانة والذل بين يدي الرب. ويلحق بذلك مثلا حج الفريضة للقادر، إذا كان الإنسان قادرا على الحج، فلأجل ذلك قالوا لا يوكل في العبادات البدنية التي الحكمة منها إظهار الاستكانة والذل بين يدي الرب. ويلحق بذلك مثلا حج الفريضة للقادر، إذا كان الإنسان قادرا على الحج بالبدن وبالمال، فإنه والحال هذه يكلف بأن يفعله، ولا يوكل فيه ولا ينيب فيه حتى ولو من ماله. وذلك لأن الحكمة تقتضي الأمرين، تقتضي إنفاقه من ماله بهذا السبيل، وتقتضي عمله ببدنه هذه الأعمال. والأصل هو الأعمال التي أمر بها. الأصل من شرعية الحج أن يظهر أثره على العامل، ولا يحصل إذا وكل غيره. فمثلا الحاج إذا أحرم وخضع وخشع وتمسك بلباسه ذلك الذي فيه تجرده عن لباسه المعتاد، أليس ذلك من أجل العبادات؟ هل تحصل له تلك المسكنة إذا وكل غيره؟ أليس إذا أخذ يطوف بين على البيت العتيق يحصل له استغاثة وتذلل، ويحصل له دعاء وتضرع، ويحصل له إخبات بين يدي ربه؟ هل يحصل هذا الإخبات إذا وكل عنه من يحج عنه؟ وهكذا إذا وقف بعرفات، وقف وهو خائف راجي، وقف وهو ذليل متواضع، وقف وهو خاضع رأسه متذلل بين يدي ربه، هل تحصل هذه الحالة إذا وكل من يقوم عنه؟ إذن فالحج في الأصل هو العبادة البدنية. وقد عرفنا أنه غالبا يتكون من المال والبدن، ولكن قد يكون بدنيا محضا كالمكي الذي لا يقدر على أن يستأجر سيارة أو دابة يركبها، ولكنه قادر على أن يمشي ببدنه من مكة إلى منى وإلى مزدلفة وإلى عرفة، قادر على أن يسير على قدميه، أليس ذلك مكلف بأن يحج ولا يسقط عنه الحج؟ أليس هذا حجه كله بدنيا ليس فيه شيء من المال؟ إذن فدل على أن الأصل في العبادة هو البدن، هو تحريك هذا البدن، وهو العمل الذي يعمله هذا الإنسان، فلأجل ذلك لم يصح أن يوكل فيه. ولكن إذا أحج فرضه مع القدرة ثم تبرع له ولده أو تبرع له أخوه أو نحو ذلك بأن أدى عنه حجة أخرى أو بأن طاف أهدى طوافه له طواف تطوع، لا شك أنه ينتفع بذلك حتى ولو كان قادرا. أما إذا عجز عن الحج إما لعيب في بدنه وإما لقلة في ماله وإما للصعوبة والمشقة التي بينه وبين الحرم، فإنه والحال هذا مأجور إذا وكل غيره أو إذا قام غيره بمقامه في هذا العمل وتبرع له متبرع. فعرف بذلك الفرق بين العبادات البدنية المحضة كالصوم والصلاة والحج لمن هو في مكة، وكذلك بعض العبادات البدنية كالجهاد إذا كان في البلد بالبدن. فمثل هذا بلا شك أنه مكلف به الإنسان إذا كان فرضا ولا يؤدي غيره فرضه عنه، وأما إذا كان تطوعا فأهدي له فلا مانع من أن ينتفع به. أما الأعمال الأخرى فإنه تدخلها النيابة، فالأذكار يصح أن يدعو أن يذكر الله تعالى ويهدي ثوابها لأخيه أو قبيله، وكذلك الدعاء مأمور الإنسان أن يدعو لأقاربه أو للمسلمين عموما، وكذلك الصدقات إذا تصدق عن قريبه حي أو ميت تصدق بجزء من ماله ونوى ذلك عن فلان فإنه ينتفع بذلك، وهكذا بقية الأعمال. وقد
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل عمل خيرا من أمته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة. والقرى والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية فدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأت به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. فهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين.
أما ما يتعلق بالإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشارح رحمه الله قد بين الحكم فيه فذكر أنه لا يشرع أن تعمل عملا وتقول أجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواء قراءة أو صلاة أو ذكر أو جهاد أو غير ذلك. واحتج بدليلين. الدليل الأول أنه لم يفعل في العهد النبوي ولا في عهد الصحابة ولم يكن أحد من الصحابة يعمل عملا ويقول أجره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وذلك لأنهم أعرفوا به وأعرفوا بما يكون من شريعته وأيضا فهم الذين يحبونه ويؤثرونه على أنفسهم هم الذين شاهدوه وصاحبوه وقاتلوا معه وصلوا خلفه وعرفوه وتلقوا عنه سنته وهم الذين قدموا أو يقدمون محبته على كل محبة ويؤثرونه على أنفسهم ويفدونه بأنفسهم فكيف مع ذلك لا يفدون له شيئا من الأعمال. لم يفدوا إليه ثواب صلاة ولا صوم ولا صدقة ولا غير ذلك إلا ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر أنه أوصاه بذلك. وإن كان الحديث فيه ضعف وبكل حال فهذا دليل واضح وهو عدم فعل السلف أن عدم الإهداء منهم. والدليل الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لا حاجة به إلى إهداء هذه الأعمال وذلك لأن الله يكتب له مثل عمل كل عامل من أمته مهما كثر العاملون ومهما كثرت الأعمال. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، وقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي دل على الإسلام، هو الذي دل على الحسنات والصالحات، هو الذي دل على الصلاة والصدقات، هو الذي دل على الخيرات كلها وحذر عن الشرور؟ إذن فأنت متى صليت صلاة كتب لك أجرها تاما وكتب له مثل أجر تلك الصلاة، وإذا جاهدت كتب أجر جهادك كاملا لك وكتب مثله لنبيك صلى الله عليه وسلم بأنك اهتديت بدعوته. وكذلك إذا تصدقت بصدقة أو ذكرت الله أو دعوته أو قرأت كتابه أو ما أشبه ذلك كتب أجرك كاملا وكتب له مثله صلى الله عليه وسلم من غير أن ينقص أجرك. إذن فهذا فضل الله له، فلا حاجة إلى أن يهدى له ما دام أن الله قد أعطاه. وأيضا فأنت أحوج إلى عملك، وذلك لأنه عليه السلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنت فإنك بحاجة للأسباب التي تغفر بها خطاياك وتمحى بها سيئاتك وتربح بها ميزانك، فكونك تهدي عملك له وهو غني وهو ليس بحاجة وتترك نفسك وحاجتك هذا فيه شيء من الخطأ والغلط. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي القراءة عند القبور، فهذه المسألة سمعنا أن فيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد. رواية أنه يجوز وقت الدفن فقط، ورواية أنه يجوز مطلقا، ورواية أنه لا يجوز مطلقا. وأيها أرجح؟ الأرجح أنه لا يجوز، لا يجوز قصد القبور والدعاء والقراءة عندها، كما لا يجوز أن تقصد للصلاة عندها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، في أحاديث كثيرة النهي عن الصلاة في المقبرة. لا شك أن العلة في ذلك مخافة الغلو أو اعتقاد أن الذي يدعو عند القبر أو يصلي عند القبر أو يقرأ عند القبر يعظم أجره، وأن أهل القبور يتسببون في رفع عمله وفي مضاعفة عمله وفي قبوله، ويكون ذلك وسيلة وذريعة إلى الاعتقاد في صاحب ذلك القبر أو في أصحاب أولئك القبور. ومعلوم أن الاعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويشفعون ويدفعون ويرفعون الأعمال الصالحة ونحو ذلك اعتقاد أو في مخلوق قد انقطع عمله، اعتقاد في مخلوق لا يملك لنفسه فكيف يملك في غيره، فيكون ذلك من وسائل الشرك وهو الواقع. فإن الذين وصاروا يعظمون القبور ويصلون عندها ويطوفون بها ويعكفون حولها ويقرؤون عندها. كانت نهايتهم أن عبدوا تلك القبور، عبدوا قبورا خيل إليهم الناس هذا من الأولياء. أول ما عملوا أنهم ترددوا إلى ذلك القبر مجرد زيارة، ثم بعد ذلك ظنوا أن الأعمال عنده أفضل منها، فصاروا يفضلون الصلاة عند القبر على الصلاة في المسجد، ويفضلون القراءة عند القبور على القراءة في المسجد، ويفضلون الدعاء عند القبور على الدعاء في المساجد. ثم اعتقدوا بعد ذلك أو اعتقد غيرهم أن للقبور تأثيرا، وأن للأموات تأثير، وأن الأموات يرفعون الأعمال أو يضاعفونها. ثم زاد الأمر إلى أن صاروا ينادون الميت ويهتفون باسمه، فيقولون مثلا يا عيدروس يا عبد القادر أو يا جيلاني أو يا نقشبندي أو يا سجاني أو يا زيد أو يا يوسف أو تاج أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي كانوا بالأول ينتابونها ثم اعتقدوا فيها. إذن فالصواب هو القول الأول الذي سمعنا الأقوال الثلاثة، أن القول الأول هو المنع المطلق من قصد القبور للقراءة عندها. ولعل الدليل عليه أو الصواب أولا أنه قول الجمهور، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية المشهورة عنه، وكذا عند أصحابه ورجحها المحققون كابن تيمية وغيره أنها لا تجوز القراءة عند القبور بأي سبب وبأي نية وبأي معتقد، مخافة أن تكون وسيلة إلى دعاء الأموات وإلى الاعتقاد فيهم. وأما ما نقل عن ابن عمر أنه أمر بأن تقرأ عنده فواتح سورة البقرة وخواتمها، فأولا قد تكون الرواية عنه غير صحيحة ولا ثابتة، حيث أنها لم تشتهر ولم يشتهر العمل بها، وثانيا لعله أراد في حالة الدفن أن يكون ذلك بمنزلة الدعاء، فإن الدعاء للميت مشروع، الدعاء للميت عند قبره مشروع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت ودفنه قام على قبره وقال اسألوا الله لأخيكم الثبات، إنه الآن يسأل، اسألوا له التثبيت، يكون ذلك من باب الدعاء له، وذلك لأن هذه الآيات فيها دعاء، فيها دعاء مثل قوله ربنا وإليك المصير، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخرها. فكأنه أراد أنكم تدعون بها، تقرؤونها وتجعلونها دعاء لي، فإذا لا يكون فيها دلالة على قصد القبر للدعاء عنده، سواء وقت الدفن أو بعد الدفن، سواء اعتقد انه ينتفع بتلك القراءة او ان القارئ ينتفع بهذه القراءة. القول بانه ينتفع بها هذا فيه نظر، وذلك لانه لو كان مباحا لفعله الصحابة، وايضا فالقراءة في المساجد وإهداء ثوابها له أكثر أجرا من القراءة عند القبور فعند المقابر منهي عن الصلاة فيها، والمساجد مأمور بالصلاة فيها، فالدعاء في المساجد أفضل من الدعاء عند القبور، والصلاة في المساجد أفضل من الصلاة عند القبور، وكذلك القراءة في المساجد أفضل منها عند القبور. فعرف بذلك أن القول الصواب وهو قول الجمهور هو أنه لا يقصد القبر للقراءة عنده، بل إذا أراد أن يهدي للميت قراءة أو ذكرا قرأها عند أهله أو في بيته أو نحو ذلك. فأما أن يقصد القبر ويتحراه فالأصل أن هذا لم يكن مشروعا فلا يكون جائزا، والإنسان عليه أن يتبع الدليل، وعليه أن يأخذ بقول جماهير الأمة ويترك الأقوال الشاذة ولو رويت عن بعض العلماء، والذين رويت عنهم نحسن الظن بهم. ونقول أولا أنهم مجتهدون وليس كل مجتهد بمصيب، ثانيا أنهم ولو كانوا يعني عندهم شيء من الاجتهاد ونحوه فإنهم عرضة للخطأ، وثالثا لم يكن عندهم من الاعتقاد ما عند من بعدهم، بل هم مأمونون أن يقع فيهم هذا الخطأ. والدليل على ذلك أنهم لم يقع منهم الغلو الذي وقع من المتأخرين، المتأخرون الذين مثلا في القرن الثامن وما بعده إلى القرن الثاني عشر في هذه البلاد، بل وإلى هذا القرن في كثير من البلاد تسبب غلوهم في هذه القبور دعاءها من دون الله، فأصبحوا يشركون بالله ويجعلون تلك القبور آلهة مع الله. سبب ذلك تساهل علمائهم بقصدهم بتلك القبور، فاقتدى بهم السفهاء واعتقدوا أن صاحب قبر له تأثيرا، فكان من ذلك الشرك بالله صريحا أو وسيلة من وسائل الشرك.
قال الطحاوي: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال الشارح: قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما، ونصر ونصره لهم هو مما توجبه الربوبية أو قاعدا أو قائما. وإجابة الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا، وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه لهم ونصره لهم، وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقا. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه، إذ كان كبره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل: قد أدب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معان، أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفي، ولا النجم يقال له أصلح مزاجي، لأن هذه عندهم معثرة طبعا لا اختيارا. فشرع الدعاء وصلاة للاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع.
هذا بحث جديد يتعلق بحكم الدعاء وبشرعية الدعاء من العبد لربه وبحكم الدعاء وبفائدة الدعاء. فذكر أن الله تعالى يجيب من دعاه ويعطي من سأله، وأنه سبحانه يفرح بدعاء الداعي، وأنه يستجيب دعوتهم. أولا ذكر أن المشركين قبل الإسلام يدعون الله، يقول الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ظل من تدعون إلا إياه، ذهبت عنكم آلهتكم وذهبت عنكم معبوداتكم كلها وأصنامكم، ونسيتموها ولم يبق في ذاكرتكم إلا الرب تعالى، تعلمون أنه لا يجيب دعوتكم في هذه الأشياء ولا يزيل عنكم الضر في المضائق إلا الله سبحانه. يكون ذلك إذا ركبوا، يقول في آية أخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. دعوا الله في حالة الضعف، في حالة ما يكونون على خطر من الهلاك. ويقول في آية أخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. والموج أمواج البحر معروفة، وهي التي تدفعها الرياح بحيث ترتفع فوق مستوى البحر مترا أو مترين أو نحو ذلك. إذا جاءت تلك الأمواج إلى السفن اضطربت السفينة وكادت أن تغرق، فإذا رأوا تلك الأمواج خافوا من الهلاك ورفعوا أيديهم وقالوا: يا ربنا أنجنا، يا ربنا نجنا من هذا الهلاك. فلا يذكرون إلا الله. إذن الله تعالى يستجيب لهم ما أنهم كفار لأنهم أخلصوا له الدعاء. لا شك أيضا أن المسلمين أولى بأن يدعوا الله في الضر وفي الشدة وفي الرخاء، ولا شك أنه يحب أن يدعوه ويغضب على من لم يدعه. سمعنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ما نحب أن يغضب الله عليها. إذن نحن نحب رضاه ورضاه يتوقف في المسألة. نستعينه عند العجز ونستنصر به عند الخوف. نطلب منه أن يؤمننا، نطلب منه أن يغنينا، نطلب منه أن يعزنا، نطلب منه أن يغفر لنا، نطلب منه كل حاجاتنا، ونرغب عن من سواه من ذكر وأنثى، من صغير وكبير، نجعل رغبتنا إليه سبحانه. سمعنا ذلك البيت الذي نظم به ذلك الرجل ذلك الحديث، وقبله يقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يقول بعضهم: لو أنك مشيت مع إنسان وأخذت كل ساعة تقول له أعطني حفنة تراب، كل ساعة تقول أعطني حفنة تراب، أليس يغجر منك وينل ويقول أتعبتني؟ لا شك أنه يكلفه، مع أن التراب موجود قد يتكلف من أن ينحني ويقضي التراب ثم يناولك هو، أنت مثلا راكب أو نحو ذلك. لو سئلوا ترابا لنلوا، فكيف إذا سئلوا شيئا يملكونه أو لهم فيه سبب من الأسباب؟ ولأجل ذلك الإنسان عليه أن يعلق رجاءه بربه، ويطلب منه حاجاته كلها، ويتعلق عليه ولا يسأل غيره. يقول بعضهم: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره. واتركه واقصد ربها تقوى، ورب الدار كاره. إذا قصدت الرب سبحانه وتعالى وأنت صادق وأنت مخلص قضيت حاجتك، سواء كانت متعلقة بإنسان أو متعلقة بما بينك وبين الرب. ذكروا أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله اشتكى إليه بعض أصحابه جوعا نزل بهم لأنهم لا يستسبون، فعند ذلك نظم أبياتا يقول في أولها: أنا حامد، أنا شاكر، أنا ذاكر، أنا جائع، أنا حاسر، أنا عاري، هي ستة وأنا الضمين بنصها، فكن الضمين بنصها يا باري. لم يتعلق إلا بربه، وكتب تلك الأبيات ولم نطلع عليها. بعض المحسنين الذين من الله عليهم اطلع عليها، أعطاهم ما يسد حاجتهم، فالرب هو الذي يسر لهم هذا الرزق بواسطة هذا الإنسان، ولم يسألوا أي إنسان، وإنما علقوا قلوبهم بربهم. إذن فنقول على الإنسان أن يجتهد في دعائه لله سبحانه وتعالى، وأن يسأل ربه كل حاجاته، ولا يترك حاجة يظن أنه سيحتاج إليها في يوم من الأيام إلا ويسألها ربه. يقول بعض العلماء: اسأل الله كل شيء حتى ملح طعامك. يقول وذلك لأنك بحاجة إلى أن يمدك ربك بكل شيء، فأنت مأمور بأن تفعل السبب، ومع ذلك تعرف أن الله تعالى هو الذي ييسر لك هذه الأشياء ويجعلها مفيدة ومؤثرة.
الأدلة كثيرة على أهمية الدعاء، مثل قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية فجعل الدعاء عبادة. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. تعرفون أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكل منهما ملازم للآخر. فالمصلي في صلاته يدعو ربه في كثير من أركان الصلاة ومن هيئات الصلاة، يسأل ربه. ففي الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم، وهذا دعاء. وفي الركوع والسجود يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. وبين السجدتين يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر ذلك، وهذا دعاء. وكذلك في السجود مأمور بأن يكثر من الدعاء، وكذلك في آخر التشهد مأمور بأن يدعو، فالصلاة فيها دعاء. وكذلك الحج فيه الدعاء في الطواف وفي السعي وفي الوقوف وبعد الرمي وما أشبه ذلك، دليل على أن الله يحب من عباده أن يكثروا من دعائه، وأن لا يملوا من هذا الدعاء، وأنه سبحانه لا بد وأن يجيبهم إذا تمت الشروط. سمعنا كلام ابن عقيل على هذه الأدلة التي فيها الأمر بالدعاء، فإنه استدل بها على أن الله تعالى موجود، فإن المعدوم لا يدعى، وأنه سبحانه قادر، فإن العاجز لا يمكن أن يطلب منه شيء، وأنه غني لو كان فقيرا لم يطلب منه شيء، فإن الفقير معدم كيف يطلب منه وهو لا يجد. استدل على أنه كريم، وذلك لأن الكريم هو الذي يجود، وهو الذي يهب مما عنده. فالله تعالى هو الكريم، بل هو الذي لا تغيب نفقته ولا ينقص ما عنده، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى إذها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. ويقول الحديث القدسي: يا عبادي، يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وأنفسكم ودينكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. والآيات والأحاديث والأدلة على هذا كثيرة